أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الشيخ الأنصاري رحمه الله: ومما ذكرناه ظهر الحال في البول والعذرة والمني. لازلنا نتكلم في الاكتساب بالأعيان النجسة، واستظهرنا هذا الاستظهار. قلنا إن الروايات التي تنهى عن الانتفاع بالأعيان النجسة ناظرة إلى المنافع الغالبة والمعتد بها والمقصود عند العقلاء، وليست ناظرة إلى المنافع النادرة، لأن العرف يتسامح وينزل المنافع النادرة منزلة العدم. فهذه المنافع الجزئية ينزلها العرف منزلة العدم، وبالتالي نحن لا نحمل لفظ الانتفاع المطلق على المنافع المقصودة بدعوى الانصراف، ونقول إن لفظ الانتفاع المطلق ينصرف إلى خصوص المنافع المقصودة والغالبة، وإنما نقول إن العرف ينزل المنافع النادرة والجزئية منزلة العدم. قال قدس سره شيخ الأنصاري: ومما ذكرنا، يعني من أن العرف ينزل المنافع الجزئية والنادرة منزلة العدم، فتكون الروايات التي تنهى عن الانتفاع بنجس العين ناظرة إلى خصوص المنافع المتعارفة والمقصودة. ومما ذكرنا ظهر الحال في البول والعذرة والمني، فإنها مما لا ينتفع بها، يعني مما لا ينتفع بها غالبان، يعني لا توجد لها منافع مقصودة عند العقلاء، لكن لها منافع نادرة وجزئية. وإن استفيد منها البول والعذر والمني بعض الفوائد كالتسميد، جعلها سماد إلى النبات والزرع، والإحراق كما هو سيرة بعض الجصاصين من العرب، يخلطون الجص يحرقون بالعذرة صير بعد متماسك قوي، كما هو سيرة بعض الجصاصين من العرب، كما يدل عليه على هذه الفائدة وقوع السؤال، كما يدل عليه سيرة بعض الجصاصين من العرب وقوع السؤال في بعض الروايات عن الجص يوقد عليه العذرة وعظام الموتى ويجصص به المسجد. فقال الإمام عليه السلام: إن الماء والنار قد طهرا. بل في الرواية هذه الرواية إشعار بالتقرير، لم يقل دلالة على التقرير، قال إشعار إشارة بالتقرير، يعني أن الإمام عليه السلام أقر جواز تجصيص المسجد بالجص المحترق بالعذراء. أين الإشعار في الرواية؟ قوله عليه السلام قد طهرا، استخدم أسلوب، استخدم الفعل الماضي، يعني كأنما هذا قد فرغنا عنه، لم يقل إن النار والماء يطهرانه، قد طهرا هذا مفروغ عن، كأنما الإمام عليه السلام أقر وأمضى جواز استعمال الجاص المحترق بالعذراء في بناء المسجد. فتفطن، لعله إشارة إلى أن الرواية ناظرة إلى الطهارة وعدم التنجيس، وليست ناظرة إلى جواز استعمال ذلك في المسجد. فالطهارة شيء وجواز الاستعمال شيء آخر، واضح إن شاء الله. جيد، الآن نرجع إلى أصل الموضوع مع كاشف الغطاء. كاشف الغطاء حمل الروايات التي تنهى عن الانتفاع بنجس العين على عدم الاكتراث والمبالاة بالنجاسة. شيخنا الأنصاري يناقش، يقول هذه دعوة من دون دليل، ونحن أبناء الدليل أينما مال نميل، هذه دعوة لا شاهد عليها، وإلا كل واحد يستطيع أن يدعي دعوة من جيب الصفحة وما عليها دليل. ثم الشيخ الأنصاري يدعي دعوة لكن مو من جيب الصفحة، يأتي بدليل عليها. ما هي دعواك يا شيخنا الأنصاري؟ يقول الروايات نهت عن الانتفاع بنجس العين عند خشية التلويث، حتى لا تتنجس ولا تتلوث. ثم يذكر شاهد على دعواه وهي الروايات الواردة في إليات الغنم، أهل الجبل اللي يرعون، إذا سافرون في إيران شوفون واجد يرعون غنم على الجبال، فالغنم بعض الغنم إليته كبيرة شحم ما شاء الله، فهذه الغنمة صعب تصعد الجبل وكلها شحم، فالراعي يقص شنو؟ يقص الإلية ويستفيد منها، لما يقصها هذا كلها شحم كلها دهن، هذه يسوي تكة، لو يحرقها يسوي شنو؟ لو يحرقها ويستصبح بها، واضحة ولا؟ الشيخ الأنصاري يقول قف هنا، كيف تسويها تكة وتستصبح بها؟ ما يجوز، حرام. سبحان الله، شلون حرام؟ الإمام يقول لا تستفيدون، هذا يصيب ثوبك أو يصيب إيدك. فهذه الرواية تشير إلى أن المدار على المنع من الانتفاع خشية التنجيس والتلوث. إشكال يا أخي الآن في الدهن المتنجس، في الدهن المتنجس يجوز الاستصباح بتحت السماء، وإلية الخروف مسكين إذا قصيتها ما يجوز تستصبح بها تحت السماء، كيف يعني؟ في الدهن المتنجس يجوز تستصبح تحت السماء، وهذه إلية الخروف اللي قصيتها ما يجوز تستصبح تحت السماء؟ الجواب، هذا قياس مع الفارق، ليش قياس مع الفارغ؟ الدهن المتنجس، يعني الدهن طاهر وتنجس وقعت فيه النجاسة. أما إلية الخروف هي قطعة مبانة من الحي، والقطعة المبانة من الحي ميتة، والميتة نجس عينين، فلا تروح تذوبها أو تسويها تكة وتأكلها يا محلاتها مشكل، هذا نجس عين. وما يدريك لعل الشارع نهى عن اقتحام نجس العين وتشدد فيه أكثر من المتنجس، فقال يجوز الاستصباح بالدهن المتنجس ولا يجوز الاستصباح بإليات الأغنام المبانة، لأن هذه الإليات نجس عينين ميتة. وقد نهينا عن استعمال الميتة والانتفاع بها مطلقا. يلا هذه الصفحة وشوي طيرناها لا. يلا قراها. قال وأما ما ذكره كاشف الغطاء من تنزيل ما دل على المنع عن الانتفاع بالنجس على ما يؤذن، يعني ما يشير بعدم الاكتراث بالدين وعدم المبالاة، لا من استعمله استعمل نجس العين ليغسله، ليس المراد ليغسل نجس العين، هذا من ضعف التعبير، يعني ليغسل ملاقي نجس العين. طبعا هذا ما يستفاد من العبارة، واضح ولا؟ ليغسله نجس العين، تغسله ما يطهر نجس العين، ليغسله يعني ليغسل ما لاقى نجس العين من بدن أو ثوب. يقول فهو تنزيل بعيد، فهو تنزيل على ما يؤذن بعدم الاكتراف بالدين، هذا تنزيل بعيد، ما هو وجه البعض، لا شاهد عليه لا دليل عليه. ما نحمل كلمات علمان على الاستحسان، ربما لديه دليل لم يذكره ولم نعثر عليه، نحن نقول بما عندنا لم نجد دليلا عليه، لكن ربما لديه دليل عليه لم يصل إلينا، فكلامه حجة عليه وليس بحجة علينا. نعم يمكن أن ينزل ما دل على المنع عن الانتفاع بالنجس على الانتفاع به بالنجس، نجس العين، على وجه الانتفاع بالطاهر، يعني كما ينتفع بالطاهر ينتفع بنجس العين، يعني في الوجوه التي يستخدم فيها الطاهر يستخدم فيها نجس العين، لكن يطهر إيده وراء أنه ما يتلوث بأن يستعمله نجس العين على وجه يوجب تلويث بدنه وثيابه وسائر آلات الانتفاع، هذا حرام، كالصبغ بالدم هذا حرام. وإن بنى على غسل الجميع، يعني ما باشره ما لوثه من بدن وثياب وسائر آلات الانتفاع، وإن بنى على غسل الجميع عند الحاجة، بنى ماذا إلى ما يشترط فيه الطهارة، وفي بعض الروايات إشارة إلى ذلك، يعني لا تشكل علينا فهو تنزيل بعيد، وفي بعض الروايات إشارة إلى ذلك، إلى أنه ينزل على هذا التنزيل ما يوجب التلويث. الشاهد هذا، ففي الكافي بسنده الكليني عن الوشا قال قلت لأبي الحسن عليه السلام جعلت فداك، يعني جعلنا الله أفديك، إن أهل الجبال الرعاة اللي يرعون فوق الجبل تثقل عندهم إليات الغنم فيقطعونها، حتى بعد الغنم صار حركتها سريعة فيقطعون الإليات، فقال حرام، هي ميتة، إذا ميتة يعني نجس عين الإلية المبانة. فقلت جعلت فداك فيستصبح بها، فقال أما علمت أنه يصيب اليد والثوب وهو حرام؟ شاهد هنا، أما علمت أنه يصيب اليد والثوب، يعني احذر أن تتلوث وتتنجس بنجس العين. جيد، بحملها على حرمة الاستعمال على وجه يوجب تلويث البدن والثياب. يعني إذا ما يوجب تلويث البدن والثياب وأمكن الانتفاع بها لا بأس. شيخنا يا صاحب الجواهر ماذا تفهم؟ يقول لا، مفردة حرام في الرواية بمعنى نجاسة ليس بمعنى الحرمة التكليفية. الشيخ الأنصاري يقول هذا لا شاهد عليه كلام صاحب الجواهر. قال الشيخ الأنصاري: وأما حمل الحرام في الرواية على النجس كما في كلام بعضين وهو صاحب الجواهر الجزء الخامس صفحة 315 فلا شاهد عليه. قرأ الرواية، بدل لفظة الحرام بالنجس، صير هكذا. قلت لأبي الحسن جعلت فداك: إن أهل الجبل تثقل عندهم إليات الغنم فيقطعونها. فقال: نجس حرام يعني نجس، هي ميتة. فقلت: جعلت فداك فيستصبح بها. قال: أما علمت أنه يصيب اليد والثوب وهو نجس؟ نعم،
التكرار لا داعي له.
نعم، خلاف الظاهر، يكفي أنه خلاف الظاهر. طبعا هو ينسجم مع العبارة، استبدال لفظ الحرام بلفظ النجس ينسجم مع العبارة،
خصوصا الثانية شيخنا،
خصوصا الثانية. ولكن لا دليل، لا توجد قرينة تدل على أن الإمام عليه السلام استخدم لفظ الحرام بمعنى النجس. لذلك قال: وأما حمل الحرام على النجس كما في كلام بعض فلا شاهد عليه. جيد، الآن الإمام قال، السائل قال: فيستصبح بها. الإمام رد: أما علمت أنه يصيب اليد والثوب وهو حرام؟ كيف لا يستصبح بالإلية المبانة من الغنم ويستصبح بالدهن المتنجس؟ الشيخ الأنصاري يقول: الإلية ميتة، هذا نجس عين بخلاف الدهن المتنجس، ليس نجس عين. قال: والرواية في نجس العين. ما هو نجس العين؟ الميتة، وهي القطعة المبانة من الغنم.
بس شيخنا يعني الحين على لفظ الحرام ما معناه؟ يعني إن حتى الإنسان أجلكم الله لامس الكلب رطوبة وتنجست ارتكب حرام؟
لا، ليس المراد هكذا، أنه
الحرمة الموجودة فيه أنه يصيب اليد والثوب وهو حرام، يعني ارتكب إثم.
وليس المراد الحرمة التكليفية. من قال الحرمة التكليفية؟ لا، يعني ينبغي، فمو تحملها على الحرمة التي هي بمعنى حكم تكليفي لازم. ينبغي التحرز. الآن الكلب أنت إذا لمسته، وقد يقال حتى هكذا، حتى الكلب نجس العين إذا أنت يعني عبر عن لا مبالاة، مشكل.
لا، يعني بالذات حنا في الرواية يصيب اليد، يعني مو هو عن عمد، لا أصاب اليد يعني.
إيه، بناء إذا حملنا على الحرمة التكليفية، نعم مشكل يصير. حتى اللي يربي له كلب وربي له كذا يصير مشكل على هذا المبنى، على مبنى صاحب كشف الغطاء مشكل. هذا يدل على لا مبالاة بالدين واكتراث، وهذا هم ممجوع. الآن شيخ معمم عنده كلب يمشي به، هم مشكل، أو عنده بيت في بيته مخلي له كلب كما بعضهم هكذا للأسف الشديد، فهذا مشكل. هذا عموما، والرواية في نجس العين فلا ينتقض بجواز الاستصباح بالدهن المتنجز لاحتمال كون مزاولة نجس العين مبغوضة للشارع، كما يشير إليه قوله تعالى: والرجز فهجر، بناء على حمل الرجز عن شنو؟ النجس. فهجر هذا تشمل حتى الكلب، والرجز فهجر، لازم يهجر الكلاب والخنازير. ثم يشير إلى مطلب هام، يقول الشيخ الأنصاري رحمه الله كلامنا في نجس العين. في نجس العين قد يدل الأصل العملي أو يدل الدليل رواية على وجود منفعة، فصار مسلم أن فيه منفعة مع أن النجس عين فيه منفعة. هذه المنفعة قد تدل على وجود مالية وقد لا تدل على وجود مالية. إذن كلامه في قسمين. القسم الأول المنفعة التي تكشف عن وجود مالية، القسم الثاني المنفعة التي لا تكشف عن وجود مالية. واضح لا هنا؟ جيد. في القسم الأول المنفعة التي تكشف عن وجود مالية يقول لا ملازمة بين بين المالية وبين جواز البيع وجواز المعاوضة. يمكن شيء تثبت إليه مالية لكن ما يجوز، مثلا جلد الميتة. فهناك من يرى أنه يجوز الاستقاء بجلد الميتة لسقي الزرع، تأخذ لك دلو من ميتة من جلد ثعبان أو تمساح وتسقي الزرع، يقول هذا منفعة محللة وإليه ماليها، إليه مالية، إليه قيمة مالية سوقية، لكن ما يجوز بيعها لدلالة الإجماعات المحكية. ويذكر ثلاثة موارد تثبت إليها المالية، يعني ثبتت المنفعة وثبتت المالية لكن ما ثبتت جواز البيع. واضح؟ يلا نقرأ المقدار. ثم إن منفعة النجس المحللة للأصل أصالة الإباحة أو للناس لرواية تدل على جواز ذلك قد تجعله مالا عرفان. هذا القسم الأول. بعدين بداية الفقرة الثانية وقد لا تجعله مالا عرفان. هذا القسم الثاني. شايفين بداية الفقرة الثانية؟ إذن قسمين. القسم الأول قد تجعله مالا عرفان يعني منفعة النجس المحللة، وقد لا تجعله مالا يعني وقد لا تجعل المنفعة منفعة النجس المحللة لا تجعله مالا عرفان. كلام الآن في القسم الأول. يا أخي يا أخي لا ملازمة بين المنفعة المحللة والمالية. زين، منفعة محللة قد تثبت مالية، هاي القسم الأول. ما تثبت مالية، القسم الثاني. نذهب إلى القسم الأول، ثبتت المنفعة، ثبتت المالية، لا ملازمة بين المالية وجواز البيع والمعاوضة. ويذكر ثلاثة أمثلة. نقرأ المقدار. ثم إن منفعة النجس المحللة للآص أو للناس قد تجعله، تجعل النجس مالا عرفان، تجعل النجس العين مال عرفان، إلا أنه منع الشرع عن بيعه، عن بيع نجس العين الذي له مالية ومنفعة عرفان. مثل ماذا؟ مثال الأول كجلد الميتة، إذا قلنا بجواز الاستقاء به بجلد الميتة لغير الوضوء. لماذا؟ لأن الوضوء يشترط فيه الطهارة، فإذا الماء باشر الميتة صار ماء متنجس، كيف يتوضأ به؟ ما يصير. الاستقاء لغير الوضوء كما هو مذهب جماعة قائلين بالجواز. الشيخ الطوسي في النهاية وصاحب والمحقق الحلي في الشرايع والعلامة الحلي في الإرشاد والفاضل الآبي في كشف الرموز مع القول بعدم جواز بيعه، ما يجوز بيعه. لماذا؟ لظاهر الإجماعات المحكية المنقولة ذكرها العلامة في التذكرة والمنتهى، وذكرها السيوري في التنقيح الرائع لمختصر الشرايع. المثال الثاني وشعر الخنزير إذا جوزنا استعماله اختيارا. فإذا جاز استعمال شعر الخنزير نسوي منه خيط لسقي الزرع، صار إليه مالية، لكن ما يجوز بيعه لأنه نجس عين. مثال الثالث، والكلاب الثلاثة، أي هي الكلاب الثلاثة؟ لا لا تقول لي كلب الصيد ولا السلوقي، لا تعداهم دلين خطرها. القدر المتيقن الكلب السلوقي وكلب الصيد، هذا لين يجوز. الثلاثة يعني اللي اختلف فيهم، وهم كلب الحائط والبستان والماشية، هذا فيهم خلاف. إليهم فائدة، يحرس الحائط والبستان والماشية، لكن من قال بعدم الجواز فكك بين المنفع وبين جواز البيع. لاحظ العبارة، والكلاب الثلاثة يعني كلب الحائط والبستان والماشية إذا منعنا عن بيعها فلهم فائدة، ولكن ما يجوز المعاوضة عليهم، ما يجوز بيعهم. هذا المثال الثالث. فمثل هذه جلد الميت للاستقاء وشعر الخنزير للاستقاء والكلاب الثلاثة لا تجوز المعاوضة عليها، لكن لها منفعة لو ما لها منفعة؟ لها. سؤال، ما تجوز المعاوضة، يجوز هبتها لو ما يجوز؟ جواب يجوز. عجيب، شلون يجوز؟ النهي وارد في خصوص البيع، لا في مطلق المعاملة، لا في مطلق المعاوضة. صار يا أخي يا أخي، المقتضي موجود. ما هو المقتضي؟ أوفوا بالعقود، عموم أوفوا بالعقود. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. أنت وهبت كلاب ثلاثة أو شعر خنزير أو وهبت جلد ميتة، المقتضي موجود، أوفوا بالعقود، تم الهبة. هل المانع موجود؟ المانع مفقود. ما هو المانع؟ النهي عن البيع. واضح ولا؟ لاحظ العبارة، ولا يبعد، هذه فتوى بعد، ولا يبعد جواز هبتها، هبة الثلاثة يعني الكلاب الثلاثة وشعر الخنزير وجلد الميتة. لماذا؟ لعدم المانع. ما هو المانع؟ النهي عن البيع، خصوص البيع. مع وجود المقتضي، ما هو المقتضي؟ عموم أوفوا بالعقود. واضح إلى هنا؟ إذن النتيجة النهائية، هذه الثلاثة لا يجوز بيعها ويجوز هبتها. فتأمل، لعله إشارة إلى أن رواية تحف العقول تشملها، أو إمساكه والتقلب فيه. وهذه الأمثلة الثلاثة كلها نجس عين، ميتة وشعر خنزير وكلاب، والرواية نهت عن التقلب في نجس العين، فتشملها رواية تحف العقول. واضح إن شاء الله وجه التأمل. هذا تمام الكلام في نجس العين الذي له منفعة والذي له مالية لكن ما يجوز بيعه، بل مطلق المعاوضة عليه حتى الهبة، بناء على تمامية رواية تحف العقول وهي ليست تامة. يبقى الكلام في القسم الثاني، نجس عين لكن ليست له مالية لعدم النفع فيه غالبا. قال: وقد لا تجعله مالا عرفا لعدم ثبوت المنفع المقصود منه له لنجس العين. المنفع المقصودة، لكن يمكن في منفعة نادرة أو جزئية. وإن ترتب عليه الفوائد، يعني فوائد نادرة كالميتة التي يجوز إطعامها لجوارح الطير والإيقاد بها والعذر للتسميد، فإن الظاهر أنها لا تعد أموال عرفان، المالية فرع المنفعة المعتدة للمنفعة النادرة، كما اعترف به جامع المقاصد في شرح قول العلامة: ويجوز اقتناء الأعيان النجسة لفائدتين. واضح إن شاء الله. هذا تمام الكلام في جواز بيع نجس العين أو عدمه. يبقى الكلام في حق الاختصاص به، مثل الآن أنت تروح المسجد أو الحسينية تجلس مكان يثبت لك حق الاختصاص، واضح ولا؟ أنت الآن والله شفت كم خنزير أخذتهم ما اشتريتهم، يثبت لك حق الاختصاص، هل تجوز المعاوضة على حق الاختصاص هذا أو لا؟ والله صار عندك ميتة أو كم كلب أجارك الله اختصيت بهم، هذا حق الاختصاص، تجوز المصالحة عليه؟ يجوز بذل الهبة في مقابله؟ هذا ما يأتي الكلام عليه، والظاهر ثبوت الاختصاص في هذه الأمور يأتي عليه الكلام. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.